Rising Giants Network.
يا سادة يا كرام، عليكم أجمل السلام، والله يجبر بخاطر جميع الأنام. واليوم منحكي قصتنا للتمام. حكينا آخر شي عن إصابة عروج بإيده اليسار، وبأمره الطبيب احتار، وحسب رأي أهم أطباء تونس لازم تتم عملية بتر. الجرح ملتهب كتير، وبهداك الزمان الالتهاب أصعب من الإصابة نفسها بحكم أنه ما كان في مضادات حيوية لسه، وإذا ما تم البتر بسرعة ممكن ينتشر بالجسم كله. بلشوا الأطباء يحضروا للعملية، وخير الدين قاعد جنب أخوه المصاب وعم يبكي بأنين. قال له عروج، ليش عم تبكي يا أخي؟ هي قدرت الله، الحمد لله أني خسرت إيدي بطاعته مو بعصيانه. وبلشت عملية البتر واستئصال الالتهاب. ترى الأطباء العرب والأندلسيين بهداك الوقت كانوا رواد المعرفة بمجال الطب، والناس تنشد معرفتهم من كل حدب وصوب. صحيح ما كان في مضادات حيوية، بس الحمد لله كان في تخدير عام، يعني نام عروج فاق بإحساس الطرف الوهمي، هو مو شايف إيده ولكنه حاسس فيها. ولكن مع الأيام رحل هالشعور عنه وسلم أمره لله. ومر الشتاء وعروج عم يتعافى من إصابته، والغنائم اتقسمت جزء للخزينة وجزء لوالي تونس، وجزء تم توزيعه على الناس المعترة، والباقي تم فيه صيانة السفن المهبرة. وعلى رأي الشاعر النابغة الذبياني، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يعني عيبهم الوحيد أنه سيوفهم تعبانة من كتر القتال. طبعا هذا ذم يقصد به المدح. إجا الربيع ونزلت جمرة التراب، يعني الجو دفى والمطر للأرض روى. وخبر محاكم التفتيش بالأندلس بكل الدنيا دوا. كان الإسبان بفترة محاكم التفتيش عم يرتكبوا أبشع المجازر وأشنع الجرائم بحق الأندلسيين. أغلبهم كانوا مسلمين، ولكن في أقلية يهودية كانت عايشة ومتعايشة بالأندلس، فحتى اليهود كانوا عم يعانوا من الاضطهاد. يعني أي حدا ضد الكنيسة الكاثوليكية كان هدف وضحية لمحاكم التفتيش. والإسبان دمروا وحرقوا كتير من رموز الإعجاز المعماري، من حدائق ومكتبات ودور تعليم، غير إنهم دنسوا المساجد والمعابد، حتى إنه الناس صارت تعبد الله بمساجد سرية بنوها تحت الأرض جرأً لظلم الإسبان. وأي شخص حتى بينشك بأمره كان يتعرض للتعذيب والحرق. وغرناطة كانت آخر مدينة سقطت بالدولة الإسلامية بالأندلس بعد تحالف القشتاليين مع الإسبان وقوات من البرتغال وإيطاليا وحتى سفن القديس يوحنا مجتمعة، وسيطروا على البر والبحر. وبقيادة الأخوين بربروس بدأت عملية الإنقاذ والمهمة المستحيلة بانتشال الأندلسيين بعمليات عسكرية سريعة فعالة وموجعة. انطلقوا مع بحارتهم والفرسان بثماني سفن مطلق لها العنان، وبمباركة ودعم العثماني سليم أول السلطان. حوالي سواحل المريب الأندلس تم رصد 7 سفن للكفار، فانقضت سفن بربروس على هالفريسة السهلة وقدروا يسيطروا على سفينة واحدة، لأن كانوا بعكس اتجاه الريح فما قدروا يلحقوا باقي السفن. قرروا التراجع لأن هي مهمة إنقاذ أولاً وأخيراً. فصاروا سفن بربروس تبحر تحت جناح الليل بسرعة سمكة الشراع وبشراسة القرش ودهاء الأخطبوط. يثقبوا الحامية البحرية الإسبانية وحلفائهم ويخترقوا الحصون نط فوق الأسوار ومن أسطوح لأسطوح. وقت ينكشفوا تتحول لحرب شوارع بالمدن، وكان لازم التخلص من حراس الكنيسة على حين غرة مشان ما يهربوا القساوسة يلي بيعرفوا أماكن السجون السرية، ولكن إذا تحذروا ممكن يختفوا بسراديب ويهربوا بممرات سرية. مع كل هالعوائق كانوا الأخوين بربروس ورجالهن يتخطوها بساعات قليلة، لأن أغلب الأسرى الأندلسيين صلهن بالزنازين عدة سنين وأشعة الشمس مو شايفين، فممكن إنه عيونهم تنعمى من الشمس أو جلدهم يتشقق أو عظامهم تتكسر إذا تم نقلهم بعنف. طبعاً كل هالهجمات محسوبة إنها تتفادى تشتبك مع جيش منظم، فهيك مثل أشباح البحر اللي بيتسللوا ليطلقوا الأسير حر ويحملوه بكفوف الأمان للبر ويلي بيعاديهن على القبر. ما خارت عزيمة أبطال قصتنا، وكرروا نفس هالعملية 6 مرات، وبكل مرة كانوا أنقذوا آلاف الأندلسيين، ويقال إنه هاي الأرقام ممكن أكتر من 100,000 أندلسي تم انتشالهن من قبضة الأعداء إلى راحة الأصدقاء في أراضي تونس والجزائر، يعني مكان ما عاشوا فيه الأندلسيين بعد تحريرهم. وبعد تنفيذ المهمة بدقة جراحية ونتائج مثالية، ولكن الأخوين بربروس ما قدروا يرتاحوا وغزوا جزيرة ميوركا واشتبكوا مع حوالي 200 مسلح. مات منهم 80 وهرب الباقي إلا أسير واحد يلي اعترف بالملعوب يلي كان محضر للأخوين بربروس إنه في 10 سفن إسبانية بدها تهاجمهم من البحر وتضغط على كتيبة بربروس باتجاه شواطئ الجزيرة يلي فيها 200 مسلح يعني. ولكن سفن بربروس الممتازة مع خبرتهم وخبرة الطاقم سبقوا السفن، ضربوا الكتيبة اللي على شواطئ الجزيرة ورجعوا باتجاه ميدلي بخير وسلامة. ميدلي يعني مسقط رأسهم. وهنيك تم استقبالهم كما يليق بالأبطال يلي حرروا أخواتهم وكسروا الأغلال والكنوز والغنائم أتلال أتلال. بلش الشتا يدق على أبواب، فقرر عروج إنه يبيع 870 جداف يلي كانوا نتيجة لكل المعارك يلي خاضوها، فباعوهم ودفعوا الضريبة لخزينة الأوقاف العثمانية وتبرعوا بجزء كبير إلى المغلوب على أمرهم من أهل الجزيرة، والباقي قاسموا عروج وخير الدين بعد ما دفعوا حصة البحارة والمقاتلين وتم صرفهم لبيوت أهليهم حتى يقضوا الشدة معهم، يعني استراحة مقاتل. وبعد الأشهر الباردة على جزيرة ميدلي أغلب أيامها مطر ورياح البحر بتطير إنسان، وفي ناس كانت تحط حجار بجيوبها حتى ما تطير من عزم الريح، ويلي مسكنوا من أوراق مطوية مو من حيطان مبنية عايش حياته برحمة رب البرية. بلش شعور الأمان والاستقرار يكبر شوي شوي بقلب عروج اللي فكر يتزوج ويستقر بميدلي ويترك حياة البحر والغزوات. ولكن حبه للبحر والإبحار بيفوق طوقه للاستقرار، وهو بحيرة من أمره. صلى صلاة استخارة، يطلب من نور الله الاستشارة، وإذا بيشوف بمنامه نفس الشيخ صاحب اللحية البيضة يلي شافه وقت كان أسير عند فرسان القديس يوحنا، وهو اللي بشره بالفرج وقال له: يا عروج، توجه إلى الغرب، إن الله قد كتب لك هناك كثيرا من الغزو والعز والشرف. فات يوم الصبح وقلبه مليان عزيمة وإصرار، ولسانه أعلن القرار إلى دحر العدو حتى الفرار. وأمروا عروج خير الدين ببناء 3 سفن متينة وسريعة الإبحار، وأمروا بتصليح وتطوير السفن 7 يلي كانت تحت أمرتهم. وعند أول إشارات الربيع اتوافدت عليهم أشجع الشباب من الأراضي اللي وصلت عليهم قصص بطولة الأخوين بربروس، وتمنوا يكونوا بصحبة الأبطال. تم تجنيد الشباب يلي توسموا فيهم الشجاعة والإقدام. عروج خير الدين قبلوا إيد أخوهم الكبير إسحاق، ودعوا الأحباب والأصدقاء وهموا بالانطلاق. وبطريقهم إلى تونس استولوا على 16 قطعة بحرية، احتفظوا بالسفن المنيحة وغرقوا السفن التعبانة، والباقي كانوا محملين بالقمح والزيت والعاج غير الأموال والبضائع والنوادر. وبعد 29 يوم من الإبحار من ميدلي، وصلت كتيبة بربروس إلى ميناء حلق الوادي بتونس. كان الميناء معجوق وما في مكان تحط إجرك من كتر البشر يلي إجت تستقبل سفن بربروس، وهن حاملين أغصان الزيتون وعم يلوحوا فيهم لأبطال البحار. وردت سفن بربروس التحية بإطلاق المدافع بالهواء. كانوا أهالي تونس مولعين ببسالة فرسان بربروس، وما كان إلهم عالشوق صبر حتى رجعت سفن بربروس مرة تانية لشواطئهم. وأمر عروج بتوزيع غنائم القمح على الأهالي مجاناً، وباقي البضائع باعوها بسعر رمزي بالأسواق حتى يساعدوا التجارة المحلية. ومن راس العرمة بعتوا لسلطان تونس كيس من الدنانير الذهب وأفخر البنادق المذهبة، وبدور السلطان قدم لهم أفخر أنواع الخيول يلي كانت عم تنتظرهم بالمينا، وانطلقوا راكبين عليها باتجاه قصر السلطان يلي أكمل عطاياه بحلة من الفرو، حط بنفسه وحدة على كتاف عروج ووحدة على كتاف خير الدين. وبعد سنة كاملة بتونس عاشت فيها كتيبة بربروس عم تستنى الشتاء حتى يمر، ودفى الربيع يحل. وعند أول إشارات الربيع عاود الأخوين بربروس حملاتهم ضد الأعداء، وأغاروا على إحدى القلاع بجزيرة صقلية واستولوا على 4 سفن، واحدة فيها 650 صندوق سكر، والسكر كان يعتبر من أغلى أنواع البضائع بحكم أنه تم اكتشافه مؤخراً بهديك الفترة. وأغلب عامة الشعب بتعيش كل عمرها تسمع بالسكر بس ولا مرة جربته. وسفينتين كمان كانوا محملين بقماش الجوخ، والرابعة مليانة لتمها بارود، يعني حاصله كان صيد جدا ثمين. وواحدة من السفن كان عليها أعمدة شراعية مصنوعة من أجود أنواع الخشب، فقرروا يفكوها ويستنظفوا قشطة هالبضائع ويبعتوها هدية للسلطان العثماني سليم الأول كتقدير لدعمه للأخوين بربروس في غرب المتوسط. وبالقرب من سواحل تونس التقى الأخوين بربروس مع بيري ريس، وهو بحار وجغرافي تركي إجا إلى سواحل غرب المتوسط مع عمه كمال ريس لنجدة مسلمين الأندلس. وهنن بطريق العودة إلى اسطنبول حملوا الهدايا لسليم الأول، وبس سمع السلطان عن الإنجازات البطولية للأخوين بربروس رفع إيديه للسماء وقال: اللهم بيض وجهي عبديك عروج وخير الدين في الدنيا والآخرة، اللهم سدد رميهم واخذل أعداءهم وانصرهما في البر والبحر. وأمرلون بسفينتين حربيتين غير كل السفن يلي شافوها عروج وخير الدين بحياتهم كلها، كل وحدة كان إلها 27 مقعد من نوع قادرغة، ومؤخرة كل سفينة مزخرفة بطلاء ذهبي وطقم مدافع جديد لساته بيشحمل مصنع، يعني شيء آية من الإبداع والحرفية العالية جدا. وغير إنه بعتلن سيفين مقابضها مرصعة بالألماس، ولكل واحد من الأخوين سفينة وسيف، وأرسلهم مكتوب بخط الإيد عم يدعيلهم بالنصر والتوفيق ويوعدهم بكل الدعم يلي ممكن يحتاجوه. بالوقت يلي كان فيه السلطان سليم الأول عم يحتفي ببيري وكمال ريس ويجهز هدايا الأخوين بربروس، كانوا الأخوين بطريقهم إلى مضيق سبتة لإنقاذ كمان من مسلمين الأندلس. وهنن بالطريق وصلهن وفد من الجزائر من مدينة بجايا الجزائرية حاملين رسالة جاء فيها: إن من كان ثمة مغيث فليكن منكم أيها المجاهدون الأبطال، لقد صرنا لا نستطيع أداء الصلاة أو تعليم أطفالنا القرآن الكريم لما نلقاه من ظلم الإسبان، فهنا نحن نضع أمرنا بين أيديكم جعلكم الله سبباً لخلاصنا بتسليمه إيانا إياكم، فتفضلوا بتشريف بلدنا وعجلوا بتخليصنا من هؤلاء الكفار. فكر عروج لحظة وأعاد ترتيب أولوياته وأمر بإعادة توجيه دفة السفينة باتجاه قلعة بجايا بالجزائر. وهنن على أعتاب مدينة بجايا الجزائرية كان وصل بيري ريس مع هدايا السلطان سليم الأول إلى تونس ومعه السفن الحربية الجديدة. وبالسرعة القصوى عمل هيك تحويلة قصيرة لعند بيري وكمال ريس، سلموا عليهم وطمنوا عن أحوال اسطنبول والخليفة. وعروج خير الدين كان لح يطير عقلهن من ضخامة وروعة السفن، ومبين إنه السلطان اختار أفضل أنواع السفن لعيونهن. وبمكتوب السلطان سليم خان كان في تعليمات مباشرة لسلطان تونس بأنه يكرم وما يقصر أبداً بدعم الأخوين بربروس بشو ما بيحتاجوا. وهذا الشيء مع حب أهالي تونس لبربروس خلى سلطان تونس يخاف على ملكه من الأخوين بربروس، وبلش يبدي خلافاً لما يبطن. وتاني يوم ركب خير الدين وعروج السفن الجديدة، كل سفينة مجهزة ب16 مدفع غير العشر قطع يلي كان عندهن أساساً. فردوا الأشرعة ووجهوا الدفة باتجاه قلعة بجايا، ودارت معركة طاحنة بينهن وبين القوات الإسبانية دامت مدة 3 ساعات ونص. قتل فيها أغلب القوات الإسبانية وتراجعت باقي القوات إلى حصن بجايا وتحصنوا خلف أسوارها العالية. وانضم لصفوف بربروس آلاف من قبائل شمال إفريقيا وضلوا فارضين الحصار على الإسبان لمدة 29 يوم، لأنه عدم امتلاك البحارة إلى المدافع يلي ممكن تقصف أسوار القلعة خلى عروج ينسحب باتجاه مدينة جيجل الجزائرية يلي كانت تابعة لمدينة جنوة الإيطالية. كانت جيجل أول مدينة جزائرية بتم فتحها على سواحل غرب المتوسط، ولكن عروج وخير الدين ما باتوا بجيجل وضلوا لاطين بالبحر، لأنه عندهم خبر في حامية إسبانية على الطريق لتعزيز القوات الموجودة بقلعة بجاية اللي كانوا متخبيين هنيك يعني. ولكن كانت سفن بربروس لهم بالمرصاد واستولى البحارة على جميع السفن الإسبانية 10، ومات أغلب قواتهم، ويلي ضل عايش وقع بالأسر وشغلوه بالتجديف. رجع عروج على جيجل وفرض سيطرته الكاملة عليها، وأمر أخوه خير الدين أنه يبحر باتجاه بجاية بالسفن الإسبانية يلي استولوا عليهم مؤخراً، ويخلي عليها الأعلام الإسبانية ليحتال على القوات المتحصنة خلف أسوار القلعة. ولما شافوا الإسبان أعلامهم فوق السفن الداخلة موانئها، فتحوا أبواب الحصن وطلعوا يستقبلوهن وهنن عم يسلموا ويهللوا. ولبين ما استوعبوا الإسبان الخطة، كان يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب. وهيك بيكونوا سيطروا الأخوين بربروس على أول مدينتين بالجزائر، بجايا وجيجل، وخلصهم من ظلم الأوروبيين. وحصن ورا حصن وقلعة ورا قلعة تتحرر على إيدين الأخوين بربروس، حتى تم إعلانهم كولاة على الجزائر. ولكن آخر قطعة بالأحجية كانت قلعة تلمسان يلي واليها بعت مكتوب استغاثة إلى ملك إسبانيا ليحتمي فيه خوفاً من أنه يخسر حكمه للأخوين بربروس. وعلى فكرة الأخوين بربروس ما كانوا مهتمين بولاية تلمسان، ولكن خيانة بني زيان المتكررة، بني زيان هن كانوا حكام تلمسان يعني، فجهز عروج جيش قوي وانطلق باتجاه تلمسان يلي وعد بين إيديه بدون أي صعوبة تذكر. وهاد كان الفخ، شيء إنه عروج ورجاله تحصنوا بالقلعة، وإيز بحامية من القوات الإسبانية مع قوات خائنة من بني زيان وبعض المرتزقة فرضوا حصار شديد على عروج ورجاله العلقانين بتلمسان. ملك إسبانيا بعت فرمان لرئيس الحملة ضد عروج بربروس وقال له: إذا كنت تريد أن تحتفظ برأسك فعليك أن تقضي على عروج ريس وجميع من معه من الأتراك والعرب، ويجب أن ترسل إلي عروج حيا إلى إسبانيا، وأنا أعرف القتلة التي أذيقه إياها. وحشد رئيس الحامية الإسبانية حوالي 20,000 مقاتل غير الآلاف يلي كانت متواجدة من البداية. شد الحصار على عروج وبلشت المؤنة تقل، صار لازم يتخذ قرار. فقرر بعد مشاورة البحارة إنهم ينسحبوا إلى بجاية أو جيجل، لأنه الحياة أفضل من الموت. بعدين بيفروا هلأ ليكروا بعدين. رضي عروج بتسليم القلعة، وبعد الاتفاق وأخذ العهد من الإسبان أنه يطلع مع رجاله بسلام. ولكن سرعان ما نقض الإسبان العهد واتجه 25,000 جندي إسباني باتجاه القوات المنسحبة، وصرخ قائد الفرقة: سلموا أسلحتكم، ما بيكفي إنكم حتنفذوا بحياتكم. رد عروج: الموت أفضل من تسليم السلاح، شو الموت حتى نخافه؟ البني آدم بيموت مرة واحدة، ولكن اسمه هو اللي بيبقى خالد. وبلشت معركة بائسة غير متوازنة القوى بين آلاف القوات الإسبانية وحلفائهم، وكانت الكفة راجحة بقوة لطرف الإسبان، وبلشت قوات بربروس تترامى شهداء يمين ويسار، وركضوا باتجاه نهر، والبحارة تحاول تقطع النهر لينجوا بحياتهم، ولكن عروج ما قدر يقطع النهر، وهو عم يسمع أصوات الاستغاثة من جنوده يلي كانوا عم ينادوه بحرقة. كانوا رجاله يسموه بابا عروج، فوين بده يترك الأب ولاده تحت ضرب السيف اللي ما بيرحم ويهرب بروحه؟ دار وش عروج ورمى بنفسه بنص ميدان المعركة، وضل قاتل حتى استشهد، ولكن ما وقع حتى كان آخذ معه أكثر من 100 جندي إسباني. وحتى الأخ الأكبر إسحاق استشهد بوحدة من الحصون بعد عدة أشهر، وكمان كانت بسبب خيانة من الداخل. وهيك بيكون استشهد 3 رجال: الياس، عروج، وإسحاق. وظل خير الدين يلي نصب والي على الجزائر بعد إلحاح السلطان سليم الأول، ودخلت الجزائر تحت اسم الخلافة العثمانية، وسلم خير الدين منصب أمير البحار العثمانية، يعني كان القائد الأعلى لكل القوات البحرية، وفرض سيطرته الكاملة على البحر الأبيض المتوسط لمدة 40 سنة. وهي بس جزء بسيط من قصة الأخوين بربروس يلي بلشوا تجار بحر صغار وصاروا أساطير الشجاعة والبطولة، مو قصة ذكورة ولكن رجولة. ولهون يا سادة يا كرام منكون وصلنا لآخر الكلام، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بنفس القهوة ونفس المكان لنحكي قصة جديدة، مو عن بطل ولا اتنين، ولكن عن شعب كامل بطل. بس لهون مننهي الكلام بأحسن سلام، والسلام عليكم.